بسم الله الرحمن الرحيم. دار المنار للإنشاد الإسلامي والتوزيع تقدم الدعوة من الله سبيل المؤمنين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
سبيل المؤمنين.
إن الأنبياء ما أرسلهم الله عز وجل إلا بعد أن كملهم وجملهم ونشر الفضائل فيهم
سبيل المؤمنين.
ومع ذلك التهم المعلبة جاهزة من قبل المجتمع المخالف
إلى كل داعي،
لا شك أنه سيواجه اعتراضات جمة.
أيها الداعي،
قبل أن تتكلم أنت متهم، وسيواجه شتما وسبا بل واقتراء عليه.
إنه الابتلاء.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
أيها الداعي،
حتى تمضي دعوته لا بد أن يعرض عن عرضه ولا ينظر إلى ذات نفسه، ولكن ينظر إلى رسالته وما تحتاج إليه هذه الرسالة حتى تمضي في الناس. فكل حظ نفسه مغمور تحت قدمه، وكل ما يعلي دعوته هذا هو الذي يضليه وهذا هو الذي يهمه. والداعية إلى الله عز وجل في أمس الحاجة إلى هذه الصفة،
صفة الحلم،
لأنه يدعو إلى الله عز وجل في مجتمع مخالف له أعراض تسوله، وكثير من الأعراض التي تسول المجتمعات التي لا يحكمها الإسلام تراها أعراضا جاهلية.
صفة الحل،
ولا يوصف الرجل بأنه حليم إلا إذا أتى بها.
صفة الحل،
وهي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى:
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
سبيل المؤمنين.
في الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من حل، ولا تنظر إلى تهمة المتهم لك ما دمت أنت تعتقد من قرارة نفسك أنك محب.
أيها الداعية،
لست أفضل من الأنبياء الذين اتهموا بذلك.
أيها الداعية،
إن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمته قريش بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه مجنون، ومع ذلك لم تفك هذه التهم مرة بعضده ومضى قويا.
سبيل المؤمنين.
وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشيخ.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن صفة الحلم لله تبارك وتعالى،
وأن الله عز وجل قرن هذه الصفة بأربع صفات أخرى. الصفة الأولى وهي صفة المغفرة، وأنه تبارك وتعالى غفور، وهذه تكررت في القرآن بهذا الاقتران 6 مرات. ثم قرنها بصفة العلم، وهذه تكررت في القرآن 3 مرات. ثم قرنها بصفة الغنى وصفة الشكر، وكلاهما اقترن بصفة الحلم في موضع واحد من القرآن. وذكرنا أن الحلم هو رأس الفضائل كلها، لأنه يجمع تحته صفات شتى، منها الصبر والأناة والإحسان. وللحلم 3 أركان لا يتم الحلم إلا بها، ولا يوصف الرجل بأنه حليم إلا إذا أتى بها، وهي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهو كظم وصفح وإحسان، فإذا أتى المرء بهذه 3 فهو حليم. ورأس الناس هم الأنبياء، والحلم كما قلت رأس الفضائل، والداعية إلى الله عز وجل في أمس الحاجة إلى هذه الصفة، لأنه يدعو إلى الله عز وجل في مجتمع مخالف له أعراق تسوده. وكثير من الأعراف التي تسود المجتمعات التي لا يحكمها الإسلام تراها أعرافا جاهلية تواطأ الناس عليها ورضوا بها مع جنفها ومع جورها، ولكنه كالسيف المصلت على رقاب الجميع. الناس يضجون منه لكن لا يخالفونه بسبب استمرار العادة به. فإذا جاء زائر أراد أن يزيل هذا العرف الذي ظل سنوات طويلة يحكم الناس، لا شك أنه سيواجه اعتراضات جمة، وسيواجه شتما وسبا بل وافتراء عليه. فحتى تمضي دعوته لابد أن يعرض عن عرضه، ولا ينظر إلى ذات نفسه، ولكن ينظر إلى رسالته وما تحتاج إليه هذه الرسالة حتى تمضي في الناس. فكل حظ نفسه مغمور تحت قدمه، وكل ما يعلي دعوته فهذا هو الذي يضنيه، وهذا هو الذي يهمه. إن الأنبياء ما أرسلهم الله عز وجل إلا بعد أن كملهم وجملهم ونشر الفضائل فيهم، ومع ذلك التهم المعلبة جاهزة قبل أن تتكلم أنت متهم من قبل المجتمع المخالف. ألم يقل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مضت دعوته ووجدت لها صدورا وأذعن القرشيون لها رغم أنوفهم بعد أن كانوا رافضين بالكلية، لا يقبلون جدلا ولا كلاما ولا إبراما، لما وجدوا أن الدعوة ماضية بدأوا يهاجمون، بل تمنوا هم بعد أن كانوا أصحاب الصولة والجولة والغلبة وهم الذين يعذبون المؤمنين، قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون. في الأول ما كان لهم قيمة، كما كان الصحفيون يقولون عن الصحوة في بلاد المسلمين: انتم مهتمين بها ليه؟ ده هم كلهم 1%، 1%، كل هذه الجماهير الغفيرة 1%. فلا سيروهم التفاتة، فلا زال المد يمضي ويمضي ويمضي حتى قرض نفسه فرضا. الأعمى المكابر هو الذي يقول: لا يوجد ناس ملتزمين ولا يوجد ناس راجعين إلى الله، لكن لمضي الدعوة وكثرة أتباعها تمنى القرشيون الذين رفضوا هذا المبدأ من الأصل تمنوا من قرارة أنفسهم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض ما عنده وهم أيضا يتركون بعض ما عندهم، برغم أن هذا البعض الذي عندهم ما قبلوا فيه أدنى مساومة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وافق الجاهلية على ما كانوا يفعلون ما رموه عن قوس واحد، لكنه لما خالف أعراسهم كلها ونقضها من أسها عظم ذلك عليهم وكبر فرموه عن قوس واحد. فزلزلت المجتمعات التي تعارفت على هذه الأعراف الجاهلة مسألة في غاية الصعوبة، لأن تنقل جبلا قطعة قطعة من مكان إلى مكان أهون عليك من أن تغير عرفا سائدا في مجتمع لا يحكم الإسلام. ولذلك كما قلت لكم التهم المعلبة جاهزة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم قال إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هي دي دعوة نوح عليه السلام بمنتهى الوضوح، كلام قليل لكنه شامل. إيه هي رأس تهم المعلبة الجهزة التي تقال لكل الأنبياء ومن بعدهم لكل العلماء؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تأمل تهم، كل تهمة لوحدها جد. ما نراكم إلا بشرا مثلنا. وأرجو أن تستحضر وأنت تقرأ في القرآن أن كلمة الملأ لا تأتي إلا ويقصد بها أهل السيادة والجاه، هم ممتلئون جاها وغنى ومالا، أصحاب القرار السياسي وأصحاب القرار الاقتصادي، وكل الناس عمال عندهم. فأنا سيدك، أنا بوكلك وبشربك وبأخط لك حياتك، أنا الذي وضعت القوانين التي تحكمه وتحكم من يأتي بعدك، وكلمة مني تجري على رقابكم جميعا. ده الملأ، لما تسمع كلمة الملأ تعرف أنهم أصحاب السيادة في المجتمع. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، إحنا ناس طبقاتنا عالية ولا نتصور أن يعلونا إلا ملأ، لابد الذي يعلونا لكن لهم مواصفات خاصة، احنا مخلوقين من صينة معينة، صينة خاصة كده. فانت معنى انك انت تبقى جاي من اثناء الناس ومن قرارة المجتمع وتيجي عشان تدعوني وتعمل فيها وعظ، الكلام ده مرفوض. انا راجل مخلوق من صينة خاصة فوق كده، مفيش حد فوقي ابدا، فالذي يدعوني لابد ان يكون افضل مني ولا يكون الا ملك. هذه التهمة، وهذا الكلام سمعناه في مطلع الدعوة لما بدأ يلتزم الشباب الفقير، فكنت أسمع بأذني القائل يقول، يعني فيهم واحد محترم، تلاقي فيهم مثلا دكتور أو مهندس أو رجل مدير عام، كلهم شوية شباب ضربانين جايين من الأرياف وطالع من الزريبة وبيعزب الفاس وناس ورجموسة. هذا الكلام كنا نسمعه ويستدلون على ان هذه الطائفة لا قيمة لها، ان ما فات واحد وجيه. طيب مضى قدر الله ودخل الوجهاء في الالتزام، فما من مكان تراه سواء كان مرموقا الا وتلاقي في واحد واثنين وثلاثة واربعة متسننين، ايه رأيك ده؟ ما عاد عملوا غسل مخ، ما كانوا ناس معتدلين، ما تعرفش ليه انتكت. كل مرحلة لها لبوب يتهمك لحد ما تطلع من التهمة، التهمة الثانية جاهزة. ومسألة البشرية دي وإنكار أن يكون النبي بشرا دي مسألة قديمة، لما جاء موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وملأه قالوا أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عابدين، إذا كان أهله واللي مخلفينه بيعبدون يبقى يطلع منه واحد علشان يجي يدعوني انا ويدعني الرسول عليا وانا اله اهله. ونفس التهمه كما قلت كل نبي وجد هذه التهمة، حتى وصلت التهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هم يعترضون. رجل عظيم له وجاهة له منصب، رجل توقف عليه الخناصر كأبي جهل مثلا كأبي لهب، رجل مشهور، لو أن هذا القرآن نزل عليه لآمنا به، ولو نزل القرآن على أبي جهل لقالوا لماذا أبو جهل، ولماذا لم يكن فلان، ولماذا لم يكن علان. قتلت البشرية دي تهمة معلبة جاهزة، انت ابن مين وما هي مؤهلاتك حتى تكلمني حتى تدعوني؟ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. وأيضا قال هؤلاء الملأ لنوح عليه السلام ما نراك إلا في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. التهمة الثانية للأتباع، وما نراك السبعة إلا الذين هم أراذلنا، أصحاب الصناعات الخسيسة، الصناعات التي ليست مرموقة في المجتمعات، فهؤلاء هم الذين اتبعوك، لم يتبعك واحد من أهل الفضل. بادي الرأي أي لا رأي له. وأصل الكلمة أن المرأة إذا عرض له شيء في حياته يبقى فيه تفكير مبدئي وتفكير يأتي بتأمل. أي مشكلة بتعرض لك لازم فكرة معينة تطرأ على ذهنك أول ما تقرع هذه المشكلة ذهنك، وعادة بدايات الرأي لا تكون صوابا، إنما تكون صوابا إذا عرضتها على قلبك وعلى عقلك. وبعدين هذا الغيب ترده بجرعة حلم، وبعدين تقول طيب انا هضربه هدخل في سين وجيم وهروح الاسم وهدخل السجن وجايز تطلع روحه في ايدي، يبقى كده عملت جنايه عملت كذا. فبعد تفكير وتمحيص بتعرض عن الراي المبدئي الذي طرا لك. فارادوا ان يقولوا لنوح عليه السلام هؤلاء ارازل ليس لهم وجاهه ولا مناصب مرموقه. ثانيا تفكيرهم ضعيف بادي الراي، أول ما تطرأ له فكرة قبل أن يمحصها بقلبه وعقله يمضي فيه. والدليل على ذلك أنهم اتبعوك، لو كانوا ناس عندهم مخ زينا بيفكروا كانوا وقفوا واعترضوا وأتوا بالحجج التي أتينا بها، فلا يغرنك أن هذا العدد كله معك، فهؤلاء لا قيمة لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سفيان لما لقي هرقل عظيم الروم وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضعفاء الناس اتبعوه أم أشرفهم؟ قال بل ضعفاؤهم، بل ضعفاؤهم. فقال له وهم أتباع الأنبياء، أهل الملأ دائما أعداء الأنبياء، الملأ والترف دول معروف، قل أن يتبع نبيا ذو طرف وذو منصب، لما هو كاره ليه الدعوة دي هتيجي تاخد منه السلطان والجاه، فهو كاره للمسألة دي. ثم قالوا له وما نرى لكم علينا من فضل، كما قلت احنا اصحاب القرار السياسي اصحاب القرار الاقتصادي، وانتم كلكم شغالين في متاجرنا ومصانعنا واسواقنا، فاي فضل لكم؟ وهؤلاء جهلة، لان السيد بخادمه، هو السيد المترف ده لو غاب عنه الخادم لمات من الجوع، لو غاب عنه الخادم لتحول قصره إلى مزبلة، لو غاب عنه الخادم لتوقفت حياته، فإنما السيد بخادمه على الحقيقة. وكان يقال سيد القوم خادمهم، ليه؟ لأن المبادرة بيده، وكلما تعود المرء على الخدمة صار سيدا. فهؤلاء لا يفقهون، ولكن مسحوا فضل هؤلاء بجرة قلم. زي الواحد مثلا ما يتخذ قرار الحرب وبعدين ينتصر انتصارا مؤزرا، يمسك الميكروفون انا الذي انتصرت وانا الذي قاتلت وانا الذي فعلت كذا وكذا، انما انت بهم لو خذلوك في ساحة المعارك لن هزمت ولا ينسب لهم شيئا على العادة. والكلام ده إنما يقوله دايما أصحاب الوجاهات، أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت. بل الصفة الوحيدة التي يمكن أن يتبجح بها أتباع الأنبياء نفوها عنهم أيضا، بل نظنكم كاذبين. صفة الصدق التي لا يمتلكون في الدعوة غيرها، لا يمتلكون في الدعوة غيرها نفوها عنهم. هذه التهم كلها تحتاج إلى من يتجرعها بحلم، وإلا لو دخل في ملاحات معهم لانتهت دعوته. وكذلك ذكر الله عز وجل هودا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. السفه اللي هو الطيش وخفة العقل، السفه جهزة معلبة، انت سفيه خلاص رد عن نفسك. فانظر الى حلم الانبياء، كل اللي عمله انه رد التهمة فقط، وما اتهم هؤلاء وقال بل انتم سفهاء، انما رد التهمة عن نفسه. ليه؟ لان التهمة بتقرع القلب وتصدعه وتعمل وحشة كده. فكده وانت في الدعوة كن حليما، واحد اتهمك لا ترد عليه التهمة، ولكن انفي التهمة عن نفسك. وهناك برضو لون معين من الاتهام، لكن هذا اللون يذبح أولي الألباب. شعيب عليه السلام لما دعا مدين وأطال النفس معهم في الجدال والحجاج وإقامة حدود الرسالة، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. إنك لأنت الحليم الرشيد دي لها معنيين، فقد تحمل على معنى الذم وقد تحمل على معنى المدح. يقولون له لمجرد أنك تصلي وتأمرنا بالصلاة يكون هذا كافيا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من قبل ودرجنا عليه وهم الذين ورثونا هذه العبادة، ثم لا يكفيك هذا حتى تريد أن تحجر علينا في أموالنا؟ أنا راجل عايز أتمتع بالناس، طقت في دماغي كده فكرة إن أنا أقتل واحد وهأجر واحد يقتله، أنا حر في فلوس. رجل يريد أن يزن هو حر في فلوس، رجل يريد أن يأخذ الخمر هو حر في فلوس. فأنت لمجرد ذا عشان وقفت تصلي وعشان جيت تدعونا إلى الخير عشان تعمل جنيتين، الجناية الأولى إنك أنت تلغي الآلهة، الجناية الثانية إن أموالنا تريد أن تحجر علينا فيها، تقول أنفق مالك في هذه الجهة ولا تنفق في هذه الجهة، ده مالي وأنا حر فيه. إيه اللي حصل لك؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، كنت حليما ورشيدا. إيه اللي حصل لك؟ كنت حليما ورشيدا. إذا يتهمله بالجنون. المعنى الثاني يكاد يلتقي مع هذا المعنى، وهو معنى الذم العكس. إنك أنت الحليم الرشيد يعني لست حليما ولا رشيدا، كما قال الله عز وجل في بعض الكافرين، وأهل التفسير يقولون هو أبو جهل، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هو عزيز وكريم؟ ليس عزيزا ولا كريما، إنما هذا على سبيل التقريع، يعني ألم تدعي يوما أنك عزيز وكريم ولا يستطيع أحد أن يدوس لك على طرف؟ طيب ذق ولننظر عزتك وكرمك أتدفع عنك؟ لأنك لأنت الحليم الرشيد ليس المقصود إثبات حلم ولا إثبات رشد، إنما المقصود العكس. ومسألة التهمة المبطنة أو التهكم المبطن دي مسألة شديدة جدا على أولي الألباب وأولي المروءات، لا يحتملونها. إنما السفيه الطائش بتجيب له التهمة صريحة والشتمة واضحة زي الشمس ولا يرتاع لها. إنما أهل المروءات كما قلت لو شعر أن الكلام فيه إهانة يكاد يموت. كما قال القائل: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ففي الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من حلم، ولا تنظر إلى تهمة المتهم لك ما دمت أنت تعتقد من قرارة نفسك أنك محق. لست أفضل من الأنبياء الذين اتهموا بذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمته قريش بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه مجنون، ومع ذلك لم تفت هذه التهم مرة من عبده في عبده، ومضى قويا في دعوته حتى لقي ربه تبارك وتعالى. صفة الحلم كانت صفة كاشفة لإبراهيم عليه السلام، والحلم من الصفات الجبلية. الصفات إما أن تكون جبلية وإما أن تكون مكتسبة. من الصفات الجبلية الحلم، ومن الصفات المكتسبة العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. أصل الإنسان جاهل، يولد لا يعرف شيئا، ثم يتدرج في مراتب العلوم، فلا يموت إلا وقد ملأ الدنيا بالعلم. إذن لم تكن هذه الصفة عنده فصارت عنده، يبقى مكتسبة، اكتسبها مع الجهد والجرد والممارسة والتعلم. أما الحلم فإنه صفة جبلية، والصفات الجبلية قد تورث. الصفات الجبلية قد تورث بخلاف الصفات المكتسبة. الصفة المكتسبة دي بتعتمد على جهد المكتسب، رجل أبوه جاهل صار عالما، إنما الصفة الجبلية بتنتقل مع الجينات. كان حليم ترى هذا الحلم ينتقل من جيل إلى جيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس فسألونه عن الإيمان والإسلام وعن أحكام الله عز وجل، أتى هؤلاء الوفد مع سيدهم. المهم أول ما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد ترك الركوبة التي يركبها ومضى سريعا حتى يحظى بمكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، والتفوا حوله وتركوا ركائبهم غير رجل واحد. فإن هذا الرجل عقل الركائب جميعا، قيد كل ركائب دي، ربطها بقيد، وبعدين ربط راحلته بقيد، ثم أتى رحله فغير ثيابه، ثم جاء بهدوء ويعني بسكينة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا المنظر ويسجله. فلما جلس هذا الرجل قال لهم: من هذا فيكم؟ قالوا: هذا سيدنا. سيدكم وهو اللي يعقل لكم الركائب وانتم تتركونها؟ هذا سيدكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشد، وإنما سمي أشجا لأنه وقع في ملاحاة قديمة فشج رجل رأسه فظلت هذه الشجة في رأسه فكان يقال له الأشد. قال: يا أشد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناء. لو كان رجلا عدولا لرفض ان هو يعقل الركائب، وكل واحد يعقل الركوبة بتاعه، لكنه فعل ولم يعاتب، فعل ولم يعاتب احدا، لان العتاب يفسد الاحسان. خليك انت عقلت الركائب كلها واقبلت عليهم وقعدت بقى تضجع بقى في الكلام لهم، كل واحد يعقل الركائب بتاعه، خلاص ما عملتش حاجه، ضيعت ما فعلت، ضيعت ما فعلت. فهذا رجل خدمهم ولم يعاتب. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن هذا الرجل: من هو؟ ثم أعطاه هذا الوثام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناء. في مسند الإمام أحمد من وجه آخر أن الأشج سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أجبلني الله عليهما؟ يعني أنا مخلوق بهذا؟ فقال له: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فصفة الحلم دي صفة جبلية كانت في إبراهيم عليه السلام ثم ورثها. وقد وصف الله عز وجل إبراهيم في موضعين بالحلم. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والموضع الثاني لما جاءت الملائكة لخسف قرى قوم لوط ولتبشير إبراهيم عليه السلام بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ما الذي يلفت نظرك في ترتيب هذا الصفات؟ في الموضع الأول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، قال الله عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم. وفي الموضع الثاني قال: إن إبراهيم لحليم أواه. مسألة تقديم وتأخير الصفات دي مسألة لها ارتباط عميق بالمعنى. تقديم الأواه على الحليم في الموضع الأول له معنى بليغ. الآية الأولانية التي تسبقها مباشرة: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية نزلت بسبب واقعة رواها الشيخان عن المسيب ابن حزم والد سعيد ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وهو يحتضر، وعنده أبو جهل وطائفة من صناديد قريش، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. فقال أبو جهل: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والآخر يكلمه، فلا زال يكلمانه بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا إله إلا الله، حتى كان آخر كلامه على ملة عبد المطلب ومات كافرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. سيد الأوفياء برغم كفره لكن له جميل، وهذا الجميل هو الذي حمله على هذا الكلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين. وإذا رأيت في القرآن ما كان فاعلم أنها على إحدى معنيين. كلمة ما كان لي لها معنيين في القرآن: المعنى الأول بمعنى النفي، والمعنى الثاني بمعنى النهي. إذا ما كان إما تدور بين نفي وإما بين نهي، بين نفي كقوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وكقوله تبارك وتعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ده نفي يعني لا تستطيعون ذلك، ينفي عنهم القدرة أن يفعلوا ذلك. والنهي كهذه الآية وكقوله تبارك وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، فهذا نهي مش نفي. ليه؟ لأن فيه موجود من يؤذي رسول الله، ولو كان نفيا ما استطاع أحد قط أن يؤذيه. لو كان نفي القدرة على أن يؤذي رسول الله ما استطاع، لكنه نهي وتأديب، وموجود من يؤذي رسول الله. إذا ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أشار إلى أبي طالب، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. روى النسائي أن رجلا استغفر لأبويه المشركين فنهاه عليهم أبي طالب، فقال: إن إبراهيم استغفر لأبيه، لأستغفرن لك واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماه في ذلك نزلت هذه الآية. يعني يا أيها المؤمنون لا تتأسوا بإبراهيم في هذا، فإن إبراهيم إنما فعل ذلك بسبب عدة من أبيه له، أنه قال أنني سأؤمن ووعده بذلك، فحمله ذلك الوعد على الاستغفار له. لكن لما تبين لإبراهيم أنه مات على الكفر وأنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه، الأواه كثير التأوه، كثير التوجع، كثير الترحم، والقلب الأواه القلب الرقيق للغاية الذي إذا رأى شيئا بضد الرحمة ينصدع، قلب رقيق الحاشية إلى الغاية القصوى. فتخيل مثل إبراهيم لما يرى أباه يساق إلى النار، وكما في الصحيحين أن آزر يأتي يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقترة، فيقول له إبراهيم ألم أنهك عن ذلك؟ يقول يا إبراهيم اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد، أي خزي أعظم من أن ترى أباك وأصلك، لا سيما إذا كنت تحبه، أن تراه يقذف في النار، أي خزي أعظم من هذا؟ قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يتحول أبو إبراهيم إلى ضبع لا يبقى آدمية، إلى زيخ متلطخ بقذره وبنتنه، فيقول الله عز وجل له يا إبراهيم انظر، فلا يرى أباه ولكن يرى حيوان الضبع، فيقذف بحيوان الضبع في النار تخفيفا على إبراهيم ورعاية لإبراهيم أن لا يرى أباه بشحمه ولحمه يلقى في النار، إنما يلقى ضبع. فذاك الوعد قال إن آمنت دعوت ربي، ولم يقصر في دعوة ربه تبارك وتعالى أن يغفر لأبيه. فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه. إذن سبقت صفة التأوه صفة الحلم لتفجعه على أبيه، ولأنه أقرب الناس إليه. طيب صفة الحلم دي تشير إلى ماذا؟ تشير إلى التلقي والإذعان حتى لو كان الأمر على خلاف الهوى. هو مش هواه أن ينجو أبوه؟ مش هواه أن يدخل أبوه الجنة؟ لما رأى أباه يدخل النار توجع بحكم عاطفة البنوة التي بينه التي تربطه بأبيه، وتلقى أمر الله عز وجل بالتسليم وترك الاعتراض. وهذا هو عين الحلم، أن تتلقى الأمر منقادا له حتى وإن كان على خلاف هواك. لكن الغشوم السفيه الخفيف الأحمق كلما جاءه الأمر على خلاف ما يهوى تضجر، زي الجماعة اللي كل ما واحد منهم يقع في مصيبة يتهم ربه. أقرب متهم في المصائب عند هذه الطائفة هو رب العالمين. ليه يا رب؟ اشمعنى له؟ ملكش غيري؟ ايه اللي عملته في دنياتي؟ لا، ملك كريم مبرأ من كل عيب، كأنه قد خلق كما يشاء، وهو يملي الأرض بالطغيان والظلم والعدوان البيت، ثم يكذب على الله ويكذب على نفسه ويكذب على خلق الله، لما يقول أنا ماذا فعلت يا رب؟ إنما أهل الإيمان الذين رزقهم الله في رزقهم الله الحلم، إذا نزلت عليهم المصيبة استكانوا استكانوا. إن الله عز وجل عاب على قوم فقال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لما نزل على المصيبة كان فنطاط كده وانكسر، ولا أنا غلطان؟ لو قال الكلمتين دول كنا حنرفع عنهم العذاب. لكنه رفع على الله عقيرته وكذب على الله وعلى نفسه وعلى عباد الله إذ ادعى أنه لا جرم له. إذن الأواه سبقت هنا الحليم لموضع إبراهيم لموضع والد إبراهيم من ابنه من إبراهيم. والحلم هو الانقياد وترك الاعتراض برغم مرارة الحكم على نفس إبراهيم عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الموضع الثاني الذي ذكر فيه إبراهيم عليه السلام بالحلم لما جاءت الملائكة لعقوبة قوم لوط، وأيضا جاءت الملائكة إبراهيم بالبشرى بعد أن يأست امرأته من الإنجاب حتى أنها فكت وجهها، أي لطمت فك الوجه اللي هو اللطم، وقالت عجوز عقيم وسوءتاه. ولا زال هذا الخلق موجودا عند بني آدم من النساء، يعني المرأة أول ما تتزوج تتمنى أن تكون حاملة، وإذا صارت حاملا تتبجح بذلك وتدخل حملها في كل حاجة. أنت تعبانة ليه؟ أصلاً حامل. أنت بتنزلش في البيت ليه؟ أصلاً حامل. أنت بتشتغليش ليه؟ أصلاً حامل. ويصبح الحمل ده إيه؟ مصدر تبجح للمرأة. المرأة خلفت ولد واثنين وثلاثة وأربعة، الولد بقى سنه 40-50 سنة، تحمل المرأة تخفي حملها وتبقى مكسوفة من نفسها ومكسوفة من عيالها. وحتى أن بعض النساء كبيرات السن مثلا اللي كبروا نسبيا يعني وصلوا فوق 40، إذا أراد زوجها الولد كل ولد ولد إيه بعد السن ده كله، وترى إن دي سوء أو عيب والمفروض كده ليه. طب امرأة بلغت من الكبر عتية، امرأة فوق 80 وتحمل، يا ويلتى أألد وأنا عجوز؟ ده على أحد المعنيين إن بعد السن الكبير ده تحمل المرأة، وهذا بعلي شيخة. المعنى الثاني قالت أأصلح للحمل بعدما كبرت؟ وكأنها يأست للعادة المنتشرة عند بني آدم إن المرأة إذا ارتفعت إنها انقطع حيضها، وإذا انقطع حيضها انقطع نسلها. فربنا تبارك وتعالى قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع، لو لما دخلوا عليه وأتاهم بعيد حنيذ ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف، لأن أهل الكرم يحزنون جدا إذا لم يأكل الضيف أكلهم. تعرف إيه معنى الضيف ما يكونش عندك؟ إنه خايف منك. ولذلك جرت عادة الكرماء أنهم إذا وضعوا الموائد للضيوف إن هم أول من يتناول الأكل منه، عشان تفكرش محطوط لك سم ولا عامل لك في الأكل حاجة ولا فعل، لا أنا آكل قبلك، فمن يأكل عشان يطمنه. معنى إن رجل كريم وكما هو مشهور أن إبراهيم عليه السلام هو أول من ضيف الضيفاء، أول واحد استضاف ضيف على وش الأرض إبراهيم عليه السلام، فهو أبو الكرماء. لما يقدم العج الحنيذ لأضيافه ولا تصل أيديهم إلى الطعام أوجس منهم خيف ونكرهم. فأعلموه أنهم ملائكة لا يأكلون، وأنهم جاءوا لخسف قرى قوم لوط. فروى حميد بن هلال عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام جادلهم قال أرأيتم لو كان فيها 50 مؤمنا أتقلبونها تخففونها؟ قالوا لا. قال 40؟ قالوا لا. فلا زال ينزل حتى وصل إلى 10، لو كان فيها 10 أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال لا خير في أمة ليس فيها 10 من المؤمنين، بعد ما عرف أنهم ملائكة ولا يفعلون شيئا إلا عن أمر الله. فمعنى يأشى عشرة في هذه الأمة الطويلة العريضة يبقى لا خير فيها. وفي روايات أخرى يذكرها أهل التفسير أن إبراهيم عليه السلام ظل يتدرج معهم ينزل في العدد إلى أن وصل إلى الواحد. قال: أرأيتم لو كان فيها رجل واحد أكنتم تهلكونها؟ قالوا: لا. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيه، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فربنا عز وجل بعد هذه المجادلة يقول: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه. شغله الحلم عن أن يتأوه، عمل يساومه وعمل يلتمس لهم، طب نديلهم فرصة، طب نمد حبل الحلم، طيب نعتذر لهم، طيب الحكاية كذا وكذا وكذا وكذا، يستعمل الحلم معهم، طب نحلم عليهم، طب نديهم فرصة. شغله نجاة هؤلاء، مش يتفجع، لا، لان في فرصة ان احنا نجادل، في فرصة ان احنا نتكلم، في فرصة ان احنا نساوم. خلاص. فلما قال الله عز وجل له: يا ابراهيم اعرض عن هذا، توجع لهم وتأوه وحزن على مصيرهم. اذا في الموضع الاول شغله التوجع ابتداء لموقع ابيه منه، وفي الموضع الثاني شغله التماس المعاذير لنجاتهم. فلما علم ان الله عز وجل قضى قضاءه بالحق وانهم هالكون لا محاله، توجع لهم. إذن تقديم كلمة على كلمة القرآن يخدمها السياق، ولو تأملت في السياق لوجدت أن هذا القرآن محكم غاية الإحكام، ليس فيه شيء وضع هكذا، إنه تنزيل من رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
وفي الخ...